بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ها نحن نلتقي مرة أخرى في مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها سويا إن شاء الله تعالى على تدارس شيء من فوائد كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. يتكلم المؤلف إخوان الأفاضل في هذا السطر أو في هذه الجملة عن قاعدة إخوان الأفاضل مفيدة لطالب العلم إذا فهمها وإذا ضبطها، ألا وإن هذه القاعدة إخوان الأفاضل هي أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وهذه القاعدة إخوان الأفاضل عليها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة التي تدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لاحظ أخي الكريم، ذكرنا القاعدة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب أخي الفاضل، لابد على طالب العلم أن يجمع بين فهم الدليل وبين حفظ الدليل. من يذكر لإخوان الأفاضل وجه الاستدلال من هذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؟ سعيد، وين؟ اشرح لي، فسر لي. سالم، ما لا لا، من هذا الدليل الله يرفع قدرك. لا لا، ليس هكذا. اقبل على الاصل، خذ بنص السيف واترك غمده. وعلي قاربت الاسم. عامر تفضل. جيد، أحسنت. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يمتن على عباده، يمتن على عباده، يذكر عباده بنعمه سبحانه وتعالى عليهم، فيقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما في الأرض جميعا خلق لخدمة الإنسان، وحتى الإنسان يستعين بهذه الأشياء على طاعة رب العالمين. إذن هذا هو وجه الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. طيب، هنا أخوان الأفاضل لطيفة من لطائف العلم وفائدة مهمة أيضا لطالب العلم أن يعرفها: هل كل طاهر مباح؟ سريعا نرى الآن أعمال الذهن السريع، من يرفع يده؟ من لهذه المسألة؟ تفضل. لماذا؟ مثال، ما الذي يخرم هذا الكلام؟ طاهر على طول. من يقول بالنجاسة، هات شيء ثاني أوضح غير هذا. والله في مثال أقرب من هذا بكثير. تفضل. أحسنت، السم طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن هل هو مباح؟ لا، ليس. ماذا؟ ليس مباحا. فليس كل طاهر مباح، وإنما كل مباح طاهر. انتبه لهذا أخي بارك الله فيك، ليس كل طاهر مباح، وإنما كل مباح طاهر. ليس كل طاهر مباح، وإنما كل مباح طاهر. السم طاهر ولا نجس إخواننا الأفاضل؟ طاهر، ولكنه ماذا؟ لا يباح لنا تناولها. طيب، السجائر إخواننا الأفاضل، هل هي طاهرة أم نجسة؟ أجيب إخواني، طاهرة، لكن يجوز تناولها؟ لا، ما يجوز تناولها، ما يجوز تناولها. أما المباح إخوان الأفاضل فيكون ماذا؟ يكون طاهرا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. صورة المسألة إخوان الأفاضل قبل أن نتكلم عن حكمها: شك الإنسان هل هذا الماء الموجود أمامه هذا الماء طاهر أم نجس؟ الغالب على ظنه بأنه ماذا؟ بأنه طاهر، وعنده احتمال يسير جدا بأنه ماذا؟ بأنه نجس. أوصاف هذا الماء، أوصاف الماء الطاهر وليس أوصاف الماء النجس، ولكن عنده شك، يمكن واحد فعل كذا أو وقعت فيه نجاسة، هل هذا الشك معتبر أو هذا الشك غير معتبر؟ مثال ثاني: رجل إخوان الأفاضل شك في ثوبه، هل أصابت هذا الثوب نجاسة عندما قضى الإنسان حاجته؟ هو يقين، على يقين بأنه لم يصب هذا الثوب نجاسة، ولكن أوقع الشيطان في قلبه شكا، ماذا يفعل؟ ماذا يعمل إخوان الأفاضل؟ قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فهو طاهر، أي يبقى على اليقين، هو متأكد أن ثوبه طاهر، لم تقع عليه النجاسة، ولكن الشيطان إخوان الأفاضل وسوس له وجعله في حيرة من أمره، أو جعله يتردد في المسألة. نقول ابقى على الأصل، وابقى على ماذا؟ وابقى على الذي تعرفه. طيب مثال ثاني: رجل إخوان الأفاضل جاء إلى المنزل، وجد زوجته غسلت الثياب وعلقتها وكل شيء. قد يقول القائل: طيب يمكن واحد من الأبناء الصغار جاء ولوث هذه الثياب بالنجاسة، يلتفت إلى مثل هذا الكلام؟ إخواني، لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام. نذكر على ذلك مثال ثالث: رجل وجد دلوا من الماء، الماء يعرف بأن هذا الماء نفط، أن هذا الماء قريب من بئر، إذا ماء البئر طاهر وهذا الماء ماذا؟ طاهر. قال: يمكن أتى أحد أكرم الله السامعين وتبول في هذا الماء. نقول اطرح هذا الشك ولا تلتفت إلى هذا الشك أخي الكريم، فإن هذا باب عظيم جدا إلى الوسوسة والعياذ بالله. قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. رجل متأكد أنه متوضأ لكن شك، هل انتقض وضوئي أو ما انتقض وضوئي؟ نقول هذا الشك غير معتبر أخي الكريم. لاحظ أخي الفاضل بأننا ذكرنا صورة هذه المسألة بأن اليقين ماذا؟ الطهارة، وضد اليقين شك، أمر قد شك فيه الإنسان. لكن لو عكسنا المسألة، رجل إخوان الأفاضل متيقن أو الغالب على ظنه بأن هذا الثوب فيه نجاسة، نقول هنا انتقلنا من اليقين وأصبح اليقين ماذا؟ عكس ذلك. فلا تقل بأني شاك وأنا غير متأكد من المسألة، هذا إخوان الأفاضل لا ينبغي الالتفات إليه، فنحكم بماذا؟ بنجاسة الثوب أو نجاسة الماء، بنجاسة الثوب أو بنجاسة الماء. صورة ثانية: رجل إخوان الأفاضل وجد دلوا من الماء، اليقين بأن هذا الماء ماذا؟ طاهر. فمر أحد الصبية الصغار وأكرم الله السامعين تبول في هذا الماء، يقول: يمكن ما تبول في الماء، تبول خارج الماء. نلتفت إلى مثل هذا الكلام أم نحكم بنجاسة الماء؟ إخوان الأفاضل، نحكم بنجاسة الماء، نحكم بنجاسة الماء. طيب ما الدليل على الكلام الذي ذكره المؤلف؟ قوله صلى الله عليه وسلم، والدليل أورده المؤلف في المتن، قال قوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني لا ينصرف، أي يبقى على اليقين حتى يتيقن من وقوع ماذا؟ وقوع الحدث. لاحظ أخي الكريم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، تيقن ماذا؟ وقوع الحدث. لأنه أحيانا قد يقول الإنسان: ما سمعت صوتا ولا وجدت ريحا. رجل مثلا يعني في مكان فيه رياح شديدة، ما وجد مثل هذا الأمر. نقول لا، العبرة باليقين ووضوءك انتقض، إذا لابد أن تنتبه لهذا. لاحظتم إخواني كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت متيقنا من الطهارة لا تنتقل إلى العكس إلا بيقين. هذا هو خلاصة كلام ماذا؟ خلاصة كلام المؤلف، خلاصة كلام المؤلف، وهو الذي دل عليه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، فائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن القواعد الفقهية التي تستنبط من هذا الحديث: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك. والله إخواني، لو فهم طالب العلم هذه القاعدة فهما طيبا لارتاح من إشكالات كثيرة جدا يجدها بعض العوام. أنا شاك أن إحرامي ما كان صحيح، يلتفت إلى هذا الشك؟ لا، ما يلتفت إلى هذا الشك. أنا شاك بأن طوافي ما كان كامل، يلتفت إلى هذا الشك؟ ما يلتفت إلى هذا الشك. إلا إذا كان عند الإنسان يقين، عند ذلك نقول له خذ بهذا اليقين وانتقل عن الأصل، فلم تنتقل عن الأصل إلا بيقين. قال النووي أيضا إخوان الأفاضل: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة مضطردة لا يخرج عنها إلا مسائل، مسائل يسيرة تخرج عن هذه القاعدة. وقال السيوطي: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. وقال القرافي عليه رحمة الله تعالى: هذه القاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. إذن هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى. ثم قال أبو عبد الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى: باب أحكام الآنية، أي سأذكر لك الآن بعض الأحكام المتعلقة بالآنية. الآنية إخوان الأفاضل، الآنية إخوان الأفاضل جمع إناء. إذن عندنا مفرد وهو إناء، جمع المفرد آنية، وجمع الجمع أواني. عندي كلمة آنية، هذه ماذا؟ مفردة. عندي كلمة إخوان الأفاضل إناء، هذه ماذا؟ هذا هو المفرد، والجمع آنية، وجمع الجمع إخوان الأفاضل أواني. إناء، آنية، أواني. طيب، ما معنى الآنية إخوان الأفاضل؟ الآنية إخوان الأفاضل الوعاء الذي يوضع فيه الماء، وهو معروف إخوان الأفاضل، الوعاء الذي يوضع ماذا؟ يوضع فيه الماء. طيب سؤال، ليش أورد المؤلف عليه رحمة الله تعالى الأمور المتعلقة بالآنية في كتاب الطهارة؟ ليش ما أورد فرضا في كتاب الأطعمة؟ صحيح ولا؟ قد يقول قائل: مفروض أن المؤلف يورد مثل هذه المسائل في كتاب الأطعمة. أهل العلم إخوان الأفاضل يريدون أبواب أو الأحكام المتعلقة بالآنية في كتاب الطهارة، لأن من العلماء من يرى بأن بعض الأواني لا يصح الوضوء منها، وأن بعض الأواني نجسة فلا يجوز لك أن تتوضأ بها. هذا هو السبب الأول، أن بعض الأواني نجسة عند بعض العلماء وبعضها لا يصح الوضوء بها ولو لم يحكم بنجاستها. فهذا هو السبب الذي أوردوا بسببه أحكام الآنية في كتاب الطهارة. أيضا هناك سبب ثاني إخوان الأفاضل، الماء يحفظ في ماذا؟ يحفظ في إناء، وإذا ناسب بأن تذكر أحكام الآنية في كتاب الطهارة، فالماء يتطهر ويتوضأ به، يتطهر ويتوضأ به. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وجميع الأواني مباحة. مباحة يعني ماذا؟ مباحة يعني طاهرة، قلنا كل مباح طاهر، مباحة يعني طاهرة. إذن جميع الأواني إخوان الأفاضل يجوز لك أن تستخدمها وأن تتوضأ بها، هذا هو الأصل. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميع أنواع الأواني إخوان الأفاضل يجوز لك أن تتوضأ بها، تغتسل بها، تشرب منها، لا حرج لا حرج. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: إذا نأتي الآن إلى الاستثناءات. طيب سؤال، جميع الأواني طاهرة، جميع الأواني مباحة، هذا هو الأصل وهذه القاعدة الأولى. طيب إشكال، حتى أواني الكفار، أواني النصارى، أواني اليهود، أواني المجوس، يجوز لنا أن نستخدمها، نتوضأ منها، نأكل فيها الطعام؟ هذا إشكال إخوان الأفاضل، قد يأتي وقد يكون موجودا في بال الإنسان. الأواني طاهرة، أواني المسلمين، هذه مسألة واضحة ولا إشكال فيها. طيب عندك غير مسلمين، يهود، نصارى، مجوس، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل، وهذه المسألة يحتاج إليها خاصة في هذا الزمان، يعني في الزمن الماضي، يعني مساحة شاسعة جدا، كلهم من أهل الإسلام، والغير المسلمين في أماكن معينة وأماكن محدودة. أما الآن إخوان الأفاضل يوجد سفر، يأتون إلينا، نذهب إليهم، ويعني غير ذلك. فما حكم هذه المسألة؟ هل أواني الكفار نجسة أم طاهرة؟ نقول نرجع أيضا إلى الأصل، فحتى أواني الكفار الأصل فيها الإباحة، حتى أواني الكفار إخوان الأفاضل الأصل فيها الإباحة. طيب خلنا نفهم صورة المسألة. رجل سافر إلى دولة من بلدان الكفار وذهب إلى مطعم، وضعوا له مثلا الطعام في إناء في صحن، يجوز له يتناول من هذا الصحن؟ نعم يجوز لك أن تتناول، ولا تقل بأن هذا صحن لرجل كافر، كيف يجوز أن أتناول الطعام في مثل هذا؟ ما يقال مثل هذا، لأن الأصل في أواني الكفار الإباحة. وين الدليل؟ ما الدليل على مثل هذا؟ ثبت إخوان الأفاضل من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. مزادة بالتاء المربوطة، ما المزادة؟ القربة الكبيرة، ليس القربة بل قربة كبيرة ضخمة تسمى ماذا؟ المزادة. طيب وين وجه الاستدلال؟ لو كانت أواني الكفار نجسة غير طاهرة، ما يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألهم ها غسلتموها؟ هل وضعتم فيها شيء؟ هل نظفتموها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتوضأ هو والصحابة، وما سألوا ما هل غسلت هذه المزادة؟ هل وضعت فيها نجاسة؟ هل وضعت فيها كذا؟ ما سألوا عن مثل هذا، وما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح وجه الاستدلال؟ واضح شيخ؟ واضح أنت؟ نعم واضح. طيب هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أكل من الشاة المسمومة التي وضع السم له فيها امرأة من اليهود، ما قال لها هل هذا الإناء الذي وضعت فيه الطعام طاهر نجس؟ أكل منه مباشرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لو كانت أواني الكفار نجسة مشكوك فيها، الأصل فيها عدم الإباحة، لاستفسر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، لاستفسر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل ثبت من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، نستفيد منها، نستخدمها فلا يعاب علينا. إذن إخوان الأفاضل الأصل في أواني الكفار إخوان الأفاضل الإباحة، الأصل في أواني الكفار الإباحة. طيب يأتي عندنا إشكال، يقول لك قائل طيب ما عندنا مشكلة، ألا يشكل على هذا الكلام ما جاء في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجاور قوما أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يشكل ولا ما يشكل الآن الشيخ؟ يشكل وين؟ حتى فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة الخشني من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر. تعلم بأن هذا الإناء يستخدم لمثل هذه الأشياء، بأنه غير نظيف، بأنه إخوان الأفاضل قرائن وعلامات تبين بأن هذه الأواني تستخدم للنجاسات، فعند ذلك لا يجوز لنا أن نستخدمها إلا لا يجوز لنا أن نستخدمها إذا وجدنا غيرها. ما وجدنا غيرها ننظفها ثم نستخدمها. واضح أخي الكريم؟ الآن عندنا صورتين. الصورة الأولى: ذهبت إلى مطعم من المطاعم، وهذا المطعم في بلاد غير المسلمين، تعلم بأن هذا الإناء نظيف تمام النظافة، خلاص بارك الله فيك كل ولا حرج عليك، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذهبت إلى أقوام لاحت لك قرائن وأمارات بأن هذه الآنية ملوثة، عليها يعني أمارات أو قرائن بأنه يطبخ فيها الخنزير أو يشرب فيها الخمر، وبعض البقايا موجودة، لا تستخدمها إلا ألا تجد غيرها. ما وجدت غيرها ماذا تفعل؟ اغسلها ثم استخدمها، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. جاءت رواية إخواني في حديث أبي ثعلب الخشني، بعضهم يعلها وبعضهم يصححها، قال: إنا نجاور قوما أهل كتاب يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر. يعني تبين أن ماذا؟ أن هذه الآنية مخصصة للنجاسة والعياذ بالله، فهذه طبعا ماذا؟ لا يجوز لنا أن نتناول فيها إلا إذا لم نجد غيرها، نغسلها ثم نتناول فيها الطعام، نغسلها ثم نتناول فيها الطعام. طيب، مسألة ثانية. قال المؤلف: إلا آنية الذهب والفضة. هذا أيضا مستثنى من الأصل العام الذي وضعه المؤلف عليه رحمة الله تعالى. تأتي معنا الآن مسألة: ما حكم استخدام أواني الذهب والفضة لتناول الطعام؟ هذه مسألة موجودة أخواني الأفاضل. بعض الناس عنده صحون من ذهب، صحون من فضة، هذا موجود عند بعض الأشخاص أخواني الأفاضل، أكواب من ذهب، أكواب من فضة، هل يجوز لنا أن نستخدمها للطعام والشراب؟ لا، لا يجوز لنا أن نستخدمها للطعام والشراب. ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. أي مسألة؟ يجرجر؟ استعجلت، الآن نشرح، انتظر بارك الله فيك. فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت الماء إذا نزل إلى الحلق، معلوم إخوان الأفاضل، صوت الماء إذا نزل إلى الحلق. نسأل الله العفو والعافية من هذا العذاب العظيم، يعني يتجرع نار جهنم. فهمت الآن؟ هي واضح؟ جيد، هذه هي معنى ماذا؟ الجرجرة. الجرجرة في هذا الحديث صوت الماء إذا نزل في الحلق، وإلا أصل الجرجرة أخواني يعني يطلق على صوت يخرج من البعير، أصل الجرجرة صوت يخرج من البعير، لكن هنا في هذا الحديث صوت الماء إذا نزل إلى الحلق، وهذا يبين أن هذه المسألة ماذا؟ لا، غير عظيمة، كبيرة، من كبائر الذنوب. ضابط الكبيرة ماذا؟ كل ذنب توعد عليه بنار أو عذاب أو لعن أو براءة أو غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قد يقول قائل: الحديث في الشرب والأكل جائز. قد يقول لنا هذا الكلام، نقول خذ الثاني. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا أي للكفار ولكم في الآخرة. وهذا الحديث إخوان الأفاضل يعني جاءت له قصة ثابتة صحيحة أن حذيفة رضي الله عنه كان بالمدائن، هذه عاصمة بلاد الفرس يعني فتحها المسلمون ويعني تحولت إلى دار إسلام، فطلب ماء فأحضر له دهقان أي شيخ قرية الماء في إناء من فضة، فرماه به حذيفة رضي الله عنه وقال: نهيته عن هذا مرارا ولم ينتهي. ثم قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. واضح إخواني هذا سبب ماذا؟ يعني أول يعني قصة تعلقت بهذا الحديث. إذن هذه النقطة إخوان الأفاضل ينتبه لها، الشرب أو تناول الطعام في أواني الذهب والفضة أمر محرم وأمر لا يجوز. طيب سؤال، ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة أو ما صنع من الذهب والفضة؟ صورة المسألة: رجل عنده مسجل من ذهب، يجوز هذا أم لا يجوز؟ عانك الله يسأل إذا كان هذا مسجل. طيب عنده رجل إخوان الأفاضل نظارة من ذهب، طيب ليس هذا في الرجال، في النساء أيضا. امرأة عندها مدخنة للطيب وللعود من ذهب، يجوز هذا أم لا يجوز؟ نتكلم الآن عن الذهب ثم ننتقل إلى الفضة. يجوز هذا مدخنة من ذهب للمرأة يجوز؟ يجوز يجوز؟ لا يا إخواني لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء، فإن النساء يباح لهن التحلي بالذهب وليس ماذا؟ اتخاذ مثل هذه الأمور من ذهب. لاحظ أخي الكريم، لو امرأة كان عندها مدخنة من ذهب ما يجوز مثل هذا إخواني الأفاضل، فإن هذا أمر محرم، نسأل الله العفو والعافية. إلا أمور الحلي والزينة فإن هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للرجال فلا يجوز لا للحلي ولا للاستعمال، لا يجوز لا للحلي ولا للاستعمال. طيب صورة المسألة هذه بطريقة أوضح بالنسبة للرجال: رجل عنده قلم من ذهب لا يجوز، عنده ميدالية من ذهب لا يجوز، وضع إخوان الأفاضل يعني اشترى سيارة فيها شيء من ذهب لا يجوز، وهذا موجود إخواني موجود الآن إخواني، لا يجوز مثل هذا بالنسبة للرجال ولا حتى بالنسبة للنساء. امرأة عندها سيارة ويوجد فيها شيء من الذهب لا يجوز مثل هذا إخوان الأفاضل. يأتينا لا تستعجل بارك الله فيك، نقرب المسألة. طيب ما الدليل على مثل هذا إخوان الأفاضل؟ لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نبه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن ما يحتاج إليه الإنسان ويستعمل بشيء متكرر ولشيء أساسي لا يجوز، فكيف إذا استعمل أواني الذهب والفضة إلى أشياء ليست أساسية؟ فإن هذا محرم من باب أولى، فإن هذا محرم من باب أولى. إذا كان الاستعمال للشيء الضروري، تناول الطعام ضروري للبدن لا يجوز لك، ف فكيف تستعمل مثل هذه الأشياء لأمور ليست ضرورية؟ فإن هذا إخوان الأفاضل لا يصح ولا يجوز، فانتبهوا رعاكم الله عز وجل، انتبهوا رعاكم الله عز وجل. طيب، مسألة أخرى، استعمال الفضة في غير الطعام والشراب. مثال: مسجل من فضة، قلم من فضة، نظارة من فضة، يعني ميدالية من فضة، يصح مثل هذا أم لا يصح؟ يجوز للرجال ويجوز أيضا للنساء، يجوز للرجال ويجوز أيضا للنساء. طيب، واحد يعني حتى أذكر الصور إخواني، بعد ذلك أنتقل إلى دليل المسألة. عنده رجل، عنده سيارة جديدة، اشترى ميدالية من فضة، لا حرج، اشترى ما يعرف بالبزم إخوان الأفاضل اللي توضع في الثياب، ثياب الرجال، من فضة، لا حرج إخوان الأفاضل، فإن هذا أمر واسع. طيب، لعل قائل يقول لنا: قبل قليل ذكرنا لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ما الذي أخرج الفضة؟ واضح الإشكال؟ ما الذي أخرج الفضة؟ ما الذي جعل الفضة مستثنى من هذا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالفضة فالعبوا بها، أي استخدموها، عليكم بالفضة فالعبوا بها أي استخدموها، عليكم بالفضة فالعبوا بها أي استخدموها. طيب، يعني إخواني اليوم قد تكون بعض المسائل دقيقة، لكن أظن فيها نفع وفائدة إن شاء الله تعالى. رجل عنده ساعة من فضة، يجوز؟ يجوز؟ قلم من فضة، يجوز؟ بشت فيه فضة، يجوز؟ غترة فيها فضة، يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب، سؤال إخوان الأفاضل، لو رجل عنده ساعة من ذهب، ساعة ليست من ذهب لكن عقربها من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ مثال ثاني: رجل عنده بشت فيه بعض الخيوط الرفيعة اليسيرة من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ مثال ثالث: رجل عنده قلم ليس من ذهب، فيه فص صغير جدا من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ مع الدليل، مع الدليل، ما نقبل بدون دليل. يعقوب، الدليل؟ غير هذا وشيء؟
يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب إلا مقطع.
أحسنت، يجوز إخوان الأفاضل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا. قيل للإمام أحمد: ما معنى إلا مقطعا؟ قال: شيئا يسيرا. ومع هذا إخوان الأفاضل، ينبغي على الإنسان قدر الاستطاعة أن يبتعد عن مثل هذه الأمور، يبتعد عن مثل هذه الأمور. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. طيب، الآن نأتي إلى مسألة. رجل إخوان الأفاضل عنده صحن على طرفه نقطة من ذهب، يجوز أم لا يجوز؟ حديث حج عليك، نهى عن الذهب إلا مقطعا.
بس هذا الأكل والشرب فيه،
ما الحديث عام
يدخل في شيخ اليسير.
إيه، هنا يسير ترى،
عام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب
بس إلا مقطعا.
حديث الأخذ والخصص في الأواني، نهي عن الذهب في الأخذ والخصص في الأواني.
طيب، يجوز؟ كيف إخوان الأفاضل؟ لا يجوز، نهى عن الذهب إلا مقطعا في اللباس، أما الأواني فلها حكم آخر. واضح هذا؟ نهى عن الذهب إلا مقطعا في اللباس، أما الأواني لها حكم آخر، بدليل أن المرأة لو لبست من الذهب ما لبست ما في حرج، لكن الأواني لا يجوز لها. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ طيب، مسألة: لو توضأ من إناء الذهب والفضة، واحد توضأ من إناء ذهب أو فضة وضوءه صحيح لكن فعله خطأ. وضوءه صحيح وفعله خطأ، قد فعله خطأ يكون مستحقا للإثم، نسأل الله العفو والعافية. طيب إخوان الأفاضل، المطلي بالذهب، الإناء المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة، أخي الفاضل، مثل هذه المسائل المطلي أو غيره لابد أن تنتبه إلى نقطة. من استفتاك في هذه المسائل قل له سأجيبك، أجب بنعم أو لا، ولا تكثر الكلام. طيب ما نعم أو لا؟ هل هذا الإناء فيه ذهب أم ليس فيه ذهب؟ وطبعا إخواني بعض الناس يقول أجب بنعم أم لا، يذكر لك جوابا هذا حجمه، طبعا ما يصح مثل هذا، نقول له أجب بنعم أم لا، قال لا يوجد فيه ذهب، إنما هو لون فقط ما في أي ذهب، لا حرج. أما قال لك هو مطلي بالذهب لكن فيه ذهب، لا يجوز إخوان الأفاضل. واضح هذا؟ وهذا أمر لو فهمته ترتاح من شر كبير. إخواني صحيح ما يعني مرات ما ينبغي إجابة السائل بمثل هذا، لكن أحيانا ينفع الجواب. يعني تأتيك بعض النساء تقول والله اشتبه علي، هل هذا دم دورة وما أدري إيش وكذا، نسألها سؤال، هل لون الدم نفس لون دم الدورة؟ نعم أم لا؟ هنا يظهر الجواب. واضح هذا إخواني الأفاضل؟ هنا يظهر الجواب. طيب عندنا الآن مسألة، المسألة هذه إخوان الأفاضل الضبة، الضاد بالضاد أخذ الصاد، الضبة اليسيرة من الذهب أو الفضة في الأواني ما حكمها؟ طب واحد يقول لك اشرح لنا معنى الضبة أولا. الضبة إخوان الأفاضل باختصار تلحيم الإناء بالذهب أو الفضة، اللحام يعني. في السابق إخواني قد يكسر الإناء فيلحمونه بشيء من الذهب أو الفضة. طيب الإناء المضبب، المضبب بالذهب هل يجوز استخدامه؟ لا ما يجوز استخدامه، حتى لو كان الذهب يسير، حتى لو كان الذهب قليل ما يجوز استخدامه. طيب سؤال، الإناء المضبب بالفضة هل يجوز استخدامه أم لا يجوز؟ يجوز. الدليل من الذي اتخذ؟ طيب وعلي، طيب الراجح والعلم عند الله أنه لا يجوز، الراجح والعلم عند الله أنه لا يجوز. إخواني حديث أنس أو أثر أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، المتخذ هنا أنس، وجاء في بعض الرواية أنه ما اتخذ، أراد أن يتخذ فنهي عن ذلك، والرواية صحيحة. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة ولا ضبة من فضة، ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشرب من قدح فيه فضة، فيه حلقة من فضة ولا ضبة من فضة. وعبد الله بن عمر ناهيك به حرصا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب سؤال، مسألة، ما حكم إخوان الأفاضل استخدام الأحجار الكريمة؟ رجل عنده قلم من الألماس أو عنده بزمة مثلا من الألماس، لا حرج، لا حرج إخوان الأفاضل، فإن النهي قد ورد في الذهب والفضة، النهي قد ورد في الذهب والفضة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الأفاضل عذرا أنا على عجل نوعا ما، والدي يعني عنده أشخاص وضيوف فأريد أن أذهب إليه، فنعتذر عن الأسئلة في هذا اليوم. وأيضا إخواني بالنسبة لدرس يوم الأربعاء أعتذر عنه إخواني، فإنه في يوم غدا وبعد غد إن شاء الله ستكون هذه دورة الكتاب الواحد في اليوم الواحد التي تنظمها اللجنة النسائية بجمعية دار البر، وهناك عدة دروس، فأهيب الإخوة الأفاضل أن يحضروا، خاصة أن بعض الإخوة الأفاضل من المشايخ الكرام الشيخ يوسف الحمادي والشيخ خالد إسماعيل يلقون فيها، فستستفيدون إن شاء الله تعالى. إذا موعدنا إخوان الأفاضل الأحد القادم، موعدنا الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.